من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث عن الخروج الثاني للإمام الهادي عليه السلام، إذ أنه بعد خروجه من اليمن عمهم بعد رحيله البلاء، وشملتهم الفتن، وانقطع الغيث، ويبس الزرع، وساءت حالتهم. ولما اشتد بهم ذلك عرفوا أنه لن يجمع شملهم ولن يميت الباطل ويعيد الحق إلا الإمام الهادي عليه السلام. فذهب وفد منهم يحملون إليه كتبا من مختلف قبائلهم، يخيرونه فيها بتوبتهم، ويسألونه الخروج إلى بلدهم، ويعطون له بيعتهم وأنهم قد ندموا على ما كان من تفريطهم في أمره حين تركوه يخرج من عندهم. ومرة أخرى يتوجه عليه السلام إلى اليمن ويودعه أكابر أهل بيته عليهم السلام، فيهم عالم آل محمد، محمد بن القاسم عليه السلام. وكان مما قاله: يا أبا الحسين، لو حملتني ركبتاي لجاهدت معك يا بني. أشركنا الله في كل ما أنت فيه، وفي كل مشهد تشهده، وفي كل موقف تقفه. وصل الإمام عليه السلام ورفاقه مدينة صعدة في اليوم السادس من صفر سنة 284 هجرية، وضرب خيامه على مقربة منها، فخرج إليه أهل صعدة من قبيلتي سعد والربيعة من خولان، الذين كانت بينهم فتنة عظيمة أتت على الكثير من رجالهم وأموالهم. وابتدأ الإمام الهادي عليه السلام فخطبهم خطبة بليغة، ذكرهم فيها بالله ووعظهم. يقول أحد الحاضرين: فرأيت الناس وبهم رجا وهم يبكون مما سمعوا من كلامه ومواعظه. ثم أمر بمصحف، فاستحلف بعضهم لبعض بترك الفتنة والعداوة، كما استحلفهم لنفسه على أن يطيعوه ويناصروه ويقوموا بأمر الله معه. فبايعوه في موضعه ذاك، واختلط الفريقان وارتفعت أصواتهم بالتكبير، ودخلوا بأجمعهم صعدة أخوة المتحابين كأن لم يكن بينهم شيء. وهذا هو فضل أهل البيت عليهم السلام وعظمتهم، يعملون على توحيد الصف، ويعملون على شد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الأخوة والمحبة. هذا هو المنهج القرآني، هذا هو منهج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام. ونلحظ أيضا طيبة الرجل اليمني، ارتباط الشعب اليمني بأهل البيت عليهم السلام، المكانة التي يحتلها أهل البيت في قلوب أبناء هذا الشعب اليمني نراها ماثلة. طبعا هؤلاء يختلفوا كثيرا عن من عايشهم أهل البيت عليهم السلام في العراق وفي غيرها. هنا تجد المصداقية، وتجد الوفاء، وتجد أيضا المحبة الحقيقية لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك ذهبوا بحثا عن الإمام الهادي وأتوا به وتحركوا في ركابه وقاتلوا معه وجاهدوا في سبيل الله، وكان له هذا الأثر الكبير. هذا هو أثر أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد الشعب اليمني في هذه المرحلة، نجد مواقفه مع السيد عبد الملك هي نفس المواقف العظيمة. نجد الرجل اليمني والارتباط بأهل البيت عليهم السلام، التحرك للجهاد في سبيل الله، نجد التاريخ يعيد نفسه من خلال هذه المواقف التي يصدرها أبناء هذا الشعب اليمني العظيم، بالرغم مما حصل خلال الفترات الماضية من محاولة إبعاد هذا الشعب عن أهل البيت، وإبعادهم عن مسؤوليتهم، إبعادهم عن القرآن الكريم، ومحاولة مسخ الهوية الإيمانية، الهوية القرآنية. عملوا بشكل كبير لكن خابت آمالهم، هم خرجوا بأوساخ من هذا البلد. ولذلك نجد المخرجات التي كانت ضحية لضلالهم وضحية لمؤامراتهم الآن يزج بهم في معركة أمريكية استعمارية لاستعمار بلدهم. هكذا أرادوا من هذا الشعب العظيم، أرادت أمريكا أن يكون معسكرا يتحرك للقتال نيابة عن الأمريكي، وأن يخوض المعارك الأمريكية في سوريا، في العراق، في اليمن، في أي مكان في هذه الدنيا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود التي بذلها السيد حسين والجهود التي بذلها السيد عبد الملك، استردوا هذا الشعب العظيم وعاد إلى أصالته وإلى هويته. ونأسف لمن قد تم التضليل لهم وتم تدينهم في الفترات الماضية، الآن كيف يذهبون ليزجوا بأنفسهم دروع بشرية للدبابة السعودية والدبابة الإماراتية الذين يعملون على احتلال بلدهم ويتسكعون، نراهم أيضا يتسكعون في السعودية، في قطر، في تركيا، في الإمارات، في هذا شيء مؤسف. لكن نحمد الله أن بلدنا احتفظ بالكثير من أبنائه والذين هم أحفاد هؤلاء الذين استقدموا الإمام الهادي عليه السلام. وعلى كل أن الإمام الهادي جعل من صعدة عاصمة لدولته، وخلال فترة وجيزة تمكن الإمام الهادي عليه السلام أن يكتسح اليمن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ووزع رجاله في طول البلاد وعرضها ينشرون الدعوة ويقيمون حكم الله، وكان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم ألهمنا الصبر وأعظم لنا الأجر وتقبل منا عملنا واجعله خالصا لك لا يشوبه عمل لغيرك يا أرحم الراحمين. ثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الإمام الهادي عليه السلام قدم الأهداف التي يريد أن يسير الناس عليها كأهداف لبنود البيعة. عندما بايعوا الإمام الهادي عليه السلام، عندما وقف عليه السلام يدعو إلى بيعته، عاهدهم على الآتي. طبعا اللي يستوثق منهم عندما يطلب منهم البيعة هو اللي يستوثق منهم، وخصوصا بعد أن حصل ما حصل في المرة الأولى وعاد مرة أخرى إلى الحجاز. هنا لابد أن يعاهدهم على أشياء، يعني حتى يتحركوا، ويعني من خلال هذه البيعة، من خلال هذا العهد، وقد ضمن وفاءهم له. فمما قال: أيها الناس، إني أشترط لكم أربعا على نفسي: الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، ثاني: والأثر لكم على نفسي فيما جعله الله بيني وبينكم وأثركم ولا أتفضل عليكم، البند الثالث قال: وأقدمكم عند العطاء قبلي، الرابع: وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدويكم بنفسي. ما أعظم هذه البنود. وأشترط لنفسي عليكم اثنتين: النصيحة لله سبحانه وتعالى ولي في السر والعلن، واثنين: الطاعة لأمري في كل حالاتكم، ما أطعت الله فيكم فإن خالفت طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت وعدلت عن كتاب الله فلا حجة لي عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ أبو زهرة بعد أن أورد هذا النص للبيعة، قال: ومن هذا البيان الذي قدم بيعته ومن عدة بيانات أخرى على هذا المنهاج، يتبين أن أعظم مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع كلمة المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين وإصلاح أمورهم فيما بينهم، ويروى في ذلك أنه كان يقول: لوددت
أن الله أصلح هذه الأمة وأني جئت يوما وشبعت يوما. وبهذا يتبين أنه ما كان يطلب الملك، ولكن كان يطلب إصلاح أمر المسلمين وإحياء الشريعة وفرض سلطانها. هكذا يقول الشيخ أبو زهرة، عالم مصري. وللأسف يعني أن يكون بعض الكتاب مثلا في اليمن لا ينظرون هذه النظرة التي ينظر إليها الشيخ أبو زهرة، وهو عالم مصري، لكن يقرأ تاريخ هذا الرجل العظيم بحيادية، بعيد عن الأحقاد وبعيد عن النظرة الطائفية، فيرى في الإمام الهادي هذا الرجل العظيم. وفعلا أعلام أهل البيت عليهم السلام هم لم يكونوا يخصون مذهبا معينا، أعلام أهل البيت هم ورثة الكتاب، هم ورثة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، دائما يتخاطبون مع الأمة بكلها ويقدمون الرؤية الشاملة للأمة بكلها، يتحركون بحركة القرآن، ولا يمكن أن يعطر القرآن في إطار طائفي. فأعلام أهل البيت عليهم السلام، الإمام زيد من قبل، الإمام الهادي كذلك، هي كانت دعوتهم دعوة القرآن، رؤيتهم هي رؤية القرآن، وتحركهم هو تحرك قرآني، وبالتالي كانت نظرتهم للأمة بكلها. يعني ربما نقول أنه فقط في الفترات المتأخرة البعض يتعامل، بعد وجود المذاهب والأطر المذهبية، البعض يقرأ مثلا عن الإمام الهادي في هذا السياق، في إطار الطائفة والمذهب، مع أن الإمام الهادي عليه السلام لم يكن خاصا بمذهب، ولم يكونوا حتى يتحركون من هذا المنطلق أبدا. أعلام أهل البيت لا يتحركون من منطلقات طائفية، كما تحرك السيد حسين رضو الله عليه برؤية شاملة، تحرك بالقرآن الكريم بعيد عن الأطر الطائفية، لأن الأطر الطائفية هي أطر متأخرة في الواقع، هي بعيدة عن الرؤية القرآنية. القرآن يتخاطب مع الأمة كأمة ويقدم الرؤية للأمة بكلها. بالتالي أعلام أهل البيت الذين يختارهم الله وهم ورثة لكتابه، هؤلاء يتحركون بالعنوان العام، ولا يتحركون بنظرة ضيقة، نظرة طائفية أو مناطقية، وإنما يتحركون بنظرة القرآن الكريم، النظرة الشاملة. وعلى كل، بعد أن استقر الإمام الهادي عليه السلام في صعدة، اتجه إلى أمرين، أحدهما جمع اليمن وما جاورها على حكم واحد، والقضاء على التفرق بها، وقد جاهد في ذلك جهادا شديدا، وحارب المبتدعين وأهل الأهواء حتى استقر لحكمه أكثرها. والأمر الثاني توزيع العدالة الحقيقية بين، طبعا هذا الكلام ما زال كلام الشيخ أبو زهرة عندما قال أنه عمل على جمع كلمة اليمنيين. الأمر الثاني توزيع العدالة الحقيقية بين ربوع اليمن ليكون الاطمئنان والاستقرار، فلا يطمئن الناس إلا إلى حكم عادل يشعرون فيه بالعدالة، وقد عمل على نشر العدالة بكل شعبها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. ولقد قضى الإمام الهادي عليه السلام عمره لتلك الغاية النبيلة التي أعلنها في مبدأ أمره، عاش حياته كلها جهادا ونصبا، لم يدخل لنفسه فيها درهما ولا دينارا، ولم يسعى لملك ولا سلطان، وما تناقضت أفعاله مع أقواله يوما من الأيام، وإنما ظلت حياته كلها نسجا واحدا ونغما صادقا، منذ أن خرج لإعلاء كلمة الحق حتى لقي الله. هكذا يعني الإمام الهادي عليه السلام حياته سيرته. ولقد عمل الإمام الهادي عليه السلام منذ لحظة وصوله على إنهاء النزاع الدائم بين القبائل اليمنية، وركز جهوده على إنهاء حالة التوتر القائمة في البلاد والتمزق الاجتماعي والسياسي، فأوقف النزاع القائم بين الأكيليين والفاطميين، وأصلح بين القبائل المتقاتلة في نجران وهمدان وغيرها من القبائل. وكان نجاح الهادي في الإصلاح بين القبائل يزيد من شعبيته ومن رصيده السياسي، وحقق تقدما لافتا في صعدة ونجران وما حولهما، وشجعه هذا على المضي قدما في مشروعه السياسي، وضم المناطق الأخرى التي لم تكن تبدي مقاومة تذكر أو يفتحها فتحا سياسيا، فدخل شباب عاصمة اليعفوريين بدون قتال، ومنها تحرك إلى صنعاء التي سلمت له راضية ولم يكن يقيم الهادي في أي منطقة يدخلها إلا ريثما يرتب أوضاعها ويعالج ما يحتاج منها لمعالجة شرعية وقانونية، ولذلك لم يتأخر في صنعاء ليتحرك جنوبا إلى ذمار التي بايعت الهادي، وفي غضون 4 أعوام حقق الهادي إنجازا سياسيا يعد قياسيا بلحظ ظروف اليمن الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت دولته تضم الجزء الأكبر من اليمن وتمتد من نجران شمالا إلى عدن جنوبا كما جاء في بعض الروايات. تحرك الإمام الهادي عليه السلام بعد أن نشر الإمام الهادي دعوته من صعدة عاصمة دولتي، ووفدت عليه القبائل من كل جهة، وأرسل عماله إلى تلك المناطق لإقامة تعاليم الإسلام في كل منطقة، ودخل صنعاء واستقبله واليها من قبل الدولة العباسية آنذاك واسمه أبو العتاهية عبد الله بن بشر، وظهرت حركات التمرد والخروج عليه السلام من اليعفوريين المدعمين بولاء وقوة الدولة العباسية، وتبعهم على ذلك بعض القبائل في نجران وغيرها، ثم كانت حركة القرامطة ودعوتهم الشاذة بقيادة علي بن الفضل القرمطي الذي ادعى النبوة وأحل نكاح البنات والأخوات وشرب الخمور، وكان يبيح لجنوده نهب الأموال وسبي النساء وفعل كل محرم، لذلك تبعته جماهير غفيرة من الراغبين في النهب والفجور حتى فكر في التوجه إلى الكعبة وهدمها. ووصل جماعة من أهالي صنعاء يستنهضونه الإمام الهادي يستنهضون الإمام الهادي الخروج معهم لقتال القرامطة، وكان قد وصله خبر علي بن الفضل وعزمه على هدم الكعبة، فجمع الهادي أصحابه وقال لهم قد لزمنا الفرض في قتال هذا الرجل، وقد تردد أصحابه في بادئ الأمر لما كانوا يسمعونه عن كثرة جيوش القرامطة وقلة عددهم، إلا أن الإمام الهادي عليه السلام شجعهم وأثارهم، وكان يردد قول الله سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وكان أصحابه في ذلك الوقت المقاتلة منهم 1000، فقال لهم الهادي عليه السلام تفزعون وأنتم 1000 رجل؟ فقالوا إنما نحن 1000 رجل، فقال أنتم 1000 وأنا أقوم مقام 1000 وأكفي كفايتهم، ثم انتخب منهم 300 رجل وسلحهم بسلاح الباقين وبيت جيش القرامطة فهزمهم شر هزيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وغنم منهم جيشا كثيرا، وحرر صنعاء منهم، وبقي في صراع معهم نحو من 5 سنين مجاهدا في سبيل الله لإرساء قيم الحق والعدالة، وقد نصره الله عليهم في جميع المعارك الحربية التي خاضها رغم قلة أصحابه في أكثر المواطن، وبذل حياته في سبيل تحقيق تلك الغاية. رحمة الله على الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. سنتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن كيف كان ينظر إلى السلطة وكيف كان يتعامل مع الناس، ونحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى معرفة هذه السيرة العطرة في هذا الجانب خصوصا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.